بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام لا يزال في المسألة الخامسة، لأنه تعالى يريد الطاعات فيكره المعاصي. فقلنا أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى مريد للقبائح الواقعة، وقد تقدم الكلام في إبطال رأيهم، فقد قلنا فيما سبق أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين، فبإمكانكم في مقام التقرير أن تقولوا الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول تحديد محل البحث، وقد قلنا فيما سبق أن محل البحث هو الإرادة التكوينية لا الإرادة التشريعية بمعنى الأمر والناهي، لأن أمر الله تبارك وتعالى ونهيه محل اتفاق بين المتنازعين في هذه المسألة. المقام الثاني في إثبات رأي الإمامية، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يريد القبائح. وقد تقدم أن الشارح رحمه الله ذكر ثلاثة أدلة، دليلين تعرض لهما الخاجة، وأضاف رحمه الله دليلا ثالثا. المقام الثالث في دفع شبهات الأشاعرة. الأشاعرة عندهم مجموعة من الشبهات. الشبهة الأولى هي الشبهة القائلة بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق للناس وخالق بأفعالها، والدليل على ذلك قوله تعالى: الله خالق كل شيء والله خالقكم وما تعملون. فإذا كان الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد فهو مريد لها، فالأشعري عنده تلازم بين أن يكون الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وبين إرادة الله تبارك وتعالى للقبائح. وما ذكره الأشعري من حيث الملازمة صحيح، إذا كان الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد ومن أفعال العباد القبائح، فالباري تبارك وتعالى مريد للقبائح. العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للخاجة نصير الدين الطوسي قال في مقام الجواب على هذه الشبهة: الصحيح أن الباري تبارك وتعالى ليس خالقا لكل شيء. الأشعري يقول الله، يقول الله خالق كل شيء، فكيف تقول الله ليس خالقا لكل شيء؟ يقول العلامة إن شاء الله تفصيل ذلك يأتي في المسألة اللاحقة في المسألة السادسة في أن فاعلون، هناك إن شاء الله نثبت أن قوله تعالى الله خالق كل شيء لا يمكن أن نتمسك به لإثبات أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. من هنا هنالك ارتباط بين هذه المسألة التي نحن فيها وبين المسألة اللاحقة، وهي إثبات أننا الخالقون والفاعلون لأفعالنا. وجه الارتباط هو أن الأشعري استدل على إرادة القبائح منه تعالى بهذه المقدمة، وهي أننا لسنا فاعلين، بل الباري تبارك وتعالى هو فاعل كل شيء. فإذا أبطلنا هذه المقدمة بطل استدلال الأشعري. نعم، الخالق الفاعل الموجد، الله موجد كل شيء. الزنا والكذب والكفر والشرك
كلهم مستند إليه،
هذه موجودات متحققة أم لا؟
لا متحققة،
فيشملها الله خالق كل شيء، فالله خالقها. الباري تبارك وتعالى فاعل بإرادة أو فاعل بلا إرادة؟
لا، كيف فاعل بلا؟
إذن الباري تبارك وتعالى مريد لهذه الأشياء. باختصار وتفصيل البحث إن شاء الله يأتي، علماء الإمامية يقولون بعض أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله تبارك، ولكن هذا لا يعني استقلال العباد
عن فعل
عن الله تبارك وتعالى في فعلها. وذلك لمكان ثبوت نظرية الأمر بين الأمرين. وهذا الكلام ينفع لدفع شبهة يقولها الأشاعرة، وهي الشبهة الثانية التي تعرض لها الماتن وتبع له الشارح. فإن الأشاعرة يقولون لو كان الباري تبارك وتعالى لا يريد القبائح لازم أن تكون إرادته مقهورة بإرادة العبد. إذا صدر الكفر من فرعون أسألك، الله يريد الكفر منه أم لا؟ إن قلت لا يريد، يلزم من ذلك أن يكون فرعون قاهرا لإرادة الله تبارك وتعالى. الله لا يريد وفرعون يريد، فيتحقق ما يريد فرعون ولا يتحقق ما يريده الله عز وجل. وإذا قلت لا الباري يريد، ثبت المطلوب. الجواب هو أننا نلتزم بأن فرعون هو الخالق لكفره بإرادته، والباري تبارك وتعالى لا يريد الكفر هنا تشريعان، ولكنه يريده تكوينا. بأي معنى؟ بأحسنتم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قبل خلق الخالق كان مخير بإمكانه أن يخلق الخالق بنحو لا يكون الاختيار والإرادة جزء من علل أفعال العباد، وبإمكانه أن يخلق هذا الكون بنحو يكون الاختيار والإرادة جزء من علل أفعال العباد. فالباري قبل أن يوجد بإمكاني أن يجعلنا بالنسبة إلى أفعالنا كالشمس بالنسبة إلى الشروق والزوال وكالنار بالنسبة إلى الإحراق. وبإمكانه أيضا أن يجعلنا مختارين نفعل بإرادة، وهو تبارك وتعالى بإرادته التكوينية اختار الثاني ولم يختار الأول، مع علمه بأن خلق الإنسان مختارا مالكا لإرادته قد يترتب عليه صدور مجموعة من المفاسد. فلو كان الباري لا يريد المفاسد مطلقا لما خلق العبد مختارا، فهو تبارك وتعالى لا يريدها ولكن على نحو اختيار، يريدها لا تصدر من العبد باختياره. لهذا نقول الباري تبارك وتعالى لا يريد القبائح بالإرادة التكوينية، لأن الإرادة التكوينية إنما تتعلق بفعل الفاعل ويستحيل أن تتعلق بفعل غيره. حقيقة الإرادة التكوينية ما هي؟ الإرادة المتعلقة بفعل المريد. أنا إذا أردت ماء تارة أريد إحضاره بنفس الإرادة، هنا إرادة تكوينية. تارة أريده بواسطة ابن الإرادة، هنا إرادة تشريعية. فالباري لا يمكن أن يريد فعل العبد بالإرادة التكوينية إذا كان يريد صدور الفعل منه على نحو الاختيار، لأن الفعل حينئذ سوف يكون فعله، وفعله واجب التحقق، فأين الاختيار؟ فالباري تبارك وتعالى لا يريد فعل العبد إرادة تكوينية، وأيضا لا يريد فعل العبد إرادة تشريعية إذا كان فعل العبد قبيح، لأن المفروض بالاتفاق أن الله تبارك وتعالى نهى عن القبائح ولم يأمر بها، ففعل العبد ليس مرادا بالإرادة التكوينية، وأيضا ليس مرادا بالإرادة التشريعية. إذن إذا قلنا فعل العبد إذا وقع لا ينافي إرادة الله التكوينية، ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن متعلق إرادة الله الذي هو فعل الله أن يخلق الكون ماذا؟ على وفق الاختيار، أن يخلق الكون بنحو تكون من علل أفعال العباد الإرادة والاختيار. وهذا النحو من متعلق الإرادة لا ينافي إرادة العبد التكوينية خارجا للقبيح. وبهذا نجمع بين النصوص التي تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يريد القبائح، والنصوص أيضا التي تقول لا يقع شيئا في الكون سواء كان حسنا أو لا إلا بماذا؟ بإذن من الله وإرادة. مثلا يقول تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويقول عز وجل ما قطعتم من أو قائمة على أصولها فبإذن الله. هاتان الآيتان تدلان على أن كل شيء في الكون لا يقع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه لا خصوصية للإيمان ولا خصوصية لماذا؟ لقطع اللين، لأن الله عز وجل في مقام مدح ذاته بأنه قاهر لا يغلب ولا يقع في ملكه ما لا يريد، وكونه في هذا المقام قرينة على عدم خصوصية هذين الفعلين، إذ أي مدح يستحقه الباري تبارك وتعالى إذا كان مقهورا ومغلوبا في غيرهما، سيان لا فرق بينه وبين غيره من العباد. فهاتان الآيتان تدل على أنه لا يقع شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى. آية ثالثة أصرح يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالهداية بإذنه والضلال أيضا. المقصود هنا بإذنه أي لا يتنافى مع الإرادة التكوينية التي اقتضت خلق هذا الكون وفق نظام العلل الأسباب والمسببات، وكون الإرادة والاختيار جزء من هذه السلسلة، سلسلة العلل التي أخذها الله تبارك وتعالى في فعله. وتوجد رواية صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حل هذا النزاع، يقول صلى الله عليه وآله: من زعم أن الله عز وجل يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله. فإذا لا توجد إرادة تشريعية تتعلق بالقبيح. ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطان. إذن ووقوع القبائح في الخارج ليس منافيا لإرادة الله تبارك وتعالى التكوينية. ومن زعم أن المعاصي من غير قوة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار. خب، هذا فيما يرتبط بدفع الشبهة الثانية. وأما الشبهة الثالثة فهي الشبهة التي مرت علينا سابقا وتقدم جوابها ونقاشها بالتفصيل، وهي أن الله تبارك وتعالى مريد للقبائح لأنه تبارك وتعالى عالم بها قبل وقوعها، وما يعلم به الله لابد وأن يتحقق. فلا يمكن أن يريد الله تبارك وتعالى عدم تحقق ما هو واجب التحقق. إذا كان وقوع القبائح واجبا فالباري تبارك وتعالى يعلم بهذا الوجوب أو لا يعلم؟
يعلم.
إذا كان يعلم كيف نتعقل منه أن يكون غير مريدا له؟ إرادة ما هو إرادة عدم تحقق الواجب هي إرادة للمستحيل، وإرادة المستحيل يعني إرادة للترك، والترك المفروض أنه ماذا؟ مستحيل. أو كراهة للواجب للضروري. وإرادة المستحيل أو كراهة الضروري لا تتعقل من العالم بالضرورة والاستحقاق. نحن فيما سبق أوردنا على هذا استدلال إشكالين، من منكم يتفضل ويذكر هذين الإشكالين؟ أو واحد يذكر إشكال والثاني يذكر إشكال آخر، أو الإشكال الآخر
يذكر إشكال واحد. لأنه في علم الله تعالى الأزلي أنه يعلم، فإذا كان يعلم في علم الله الأزلي ما في محذور أنه يعني علم الله تعالى يقول على أنواع صح التعبير، ما ضيعنا معنا نحو الاختيار، ما ضيعنا معنا نحو أن هذا سيكون مجبر أنواع. فبالتالي من ضمن أنحاء العلم أنه يعلم أنه هذا سوف يقع، فبالتالي لا يوجد منافاة أنه إذا عانت
يعني روح الجواب عند الشيخ، بس يبقى التعبير والصياغة. أنت الآن فتحت المجال.
يعني هذا خلط بين مراتب العلم الإلهي، هناك العلم الذاتي فهذا هو المراتب بعلم الله سبحانه وتعالى، وهناك العلم في مقام الفهم.
خلط شلون يعني؟ بين يعني وجه، بين لماذا هو خلط، وبين أيضا وجه اندفاع هذا الإشكال إذا التفتنا إلى هذا الخلط ولم نخلط. يعني كن توضح سيدنا. حتى
هو في العلم الذاتي علم الله سبحانه وتعالى يصدر بصدور جمع الأشياء من فواعلها، لا يرى فيه يعني في مرتبة الفعل أو
ما بس المعلومية شيخنا ذهب الآن ضلها موجود في الإعلانات اليوم اختبار عفواً عليهم اختبار 200 صفحة من ضمن
زين الحمد لله رب العالمين.
يعني سؤالك
أنا لاحظ الشيخ اعتكف على الهيئة زين يعني إذا الدارس ما يحتاج شو سموه
أي يعني ما شاء الله أساساً هندل الشبه موجود
الحمد لله رب العالمين
فبالتالي
يعني الآن هذا مو دارس مذاكرة أيضا زين حتى اللي ما عنده جواب الإشكال الآن يلتفت الإشكال يحفظه ويجاوب خوش
يعني مثل أفعال العباد هذا موجود في الإلهيات أفعال كذا ومن بطن الشبه الثالث حوش القلب ما قدرنا إيش يساوي
هذا تقدم فيما سبق
تقدم
يعني الشيخ زاد الطين بلة هذا اللي يقول الشيخ سيد يقول خال أو كان مثلا مر قبل 4 شهور كذا نسوا الطلبة لا المفروض مذاكرينها على وعلى ما المفروض مذاكرين اليوم بيختبروا فيه يعني نحن أوردنا إشكالين على هذا الاستدلال الإشكال الأول إشكال نقضي الله تبارك وتعالى كما يعلم بأفعال عباده يعلم بأفعال ذاته فإذا قلنا العلم يجعل الفعل ضروري والفعل الضروري لا يراد يسلب الاختيار ولا يمكن أن يكره فهذا يأتي على أفعال الله تبارك وتعالى الله يعلم أنه سيفعل هذا الفعل لن يفعل ذلك الفعل فالباري تبارك وتعالى لا يمكن أن يريده لأنه واجب ولا يمكن أن ماذا يكره الفعل الذي يعلم بأنه ترك لأن المفروض أنه ممتنع هذا جواب نقض والجواب الحل هو أن علم الله تبارك وتعالى ليست حيثيته حيثية التأثير نعم ليس حيثية حيثية الفعل وإنما حيثية حيثية الكشف والكشف تابع للمنكشف الله تبارك وتعالى لأن الأمور سوف تكون في المستقبل على هذا النحو فالباري تبارك وتعالى يعلم بها على ما هي عليه فإذا كانت الأمور ستقع في المستقبل على نحو اختيار العبد فهو يريدها على نحو
اختيار العبد
وإذا كانت على نحو الجابر فهو يريدها على نحو الجابر والمفروض أن الله تبارك وتعالى يعلم بأن العبد باختياره يرتكب
المعصية
فالفعل ليس ضرورياً على العبد هذا ما يعلمه الله تبارك وتعالى فإذا لم يكن ضرورياً فنتعقل أن يكون الباري تبارك وتعالى كارهاً له لأن الذي لا يكون الباري تبارك وتعالى كارهاً له الممتنع صحيح؟ عفواً الواجب هو الذي لا يكون الباري كارهاً له ونحن بهذا البيان أثبتنا أن الفعل في واقعه ليس بواجب فيمكن أن يكون خوف
شيخنا هو قضية الملاح على نحو الكاشفية هذا شوي يحتاج إلى توضيح لأنه دائما في تصورنا أنه علم الله لا يتخلف
نعم علم الله لا يتخلف ولكن
هو على نحو الفاعلية
لا ليس على نحو الفاعلية كون لا يتخلف لا يعني أنه على نحو الفاعلية الآن مثلا أنت تعلم بأنني جالس أمامك بعلم حضوري صحيح أم لا
بين علمي وعلم
الله لا الآن أوضح لك بارك الله لا شك فرق بين علمك وعلم الله ولكن التفت إلى جهة الاشتراك التي هي مربط الفرس أنت الآن تعلم بأنني جالس أمامك بالعلم الحضوري صحيح؟ العلم الحضوري يقبل الخطأ يقبل التخلف
لا.
لا. العلم الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم فلا يعقل في مثله التخلف نعم قد أغفل عنه أنت حاضر عندك الألم وتغفل عن ماذا؟ عن إدراكه بسبب وجود بند. أما أن يحصل خطأ في نفس العلم الحضوري فهذا غير معقول، لأنه من التناقض، لأن العلم الحضوري ليس إلا حضور المعلوم، ولا يمكن أن يكون علم حضوري أي حضور معلوم وأيضا خاطئ أي المعلوم ليس بحاضر. ولكن هل علمك الحضور الذي لا يقبل التخلف وصادق دائما هو الفاعل لوجودي ولحضوري عندك؟
لا.
فإذا كون العلم لا يقبل التخلف لا يعني أنه فاعل. هذا الجهة التي أريد أن تلتفت إليها. نعم، فرق بين علمي وعلم الله. علم الله ذاتي أزلي، وعلمي محدود ماذا؟ زائد. لكن هذه الجهة لا تغير من واقع البحث الذي نحن فيه، لأن منطلقك كان ما هو؟ أن علم الله لا يتخلف، فالعلم الذي لا يتخلف لا يكون إلا فاعلا. نقول لا، من أين أتيت بأن العلم الذي لا يتخلف لا يكون إلا فاعلا؟ عندنا علم حضوري لا يتخلف وليس بفاعل. أقول هذا انتهى جواب سؤالك الأول. إذا عندك سؤال ثاني تفضل، أما سؤالك الأول اللي طرحته وهو أن علم الله لا يتخلف والعلم الذي لا يتخلف لا يكون إلا فاعلا، تم الجواب عليه. أليس هذا هو سؤالك؟ تم الجواب عليه. إذا عندك سؤال آخر، نعم.
من الجهة الثانية، أنه هذا يقتضي الاستقلالية في فعله الشخص
عن مو يقتضي الاستقلالية عن علم الله، بل يقتضي تبعية علم الله أكثر. نحن نقول لأن الشيء في لأنك في المستقبل، شوف مولانا، لأنك في المستقبل سوف تصلي وتلتزم بالصلاة، الباري علم في الأزل
أنك
سوف تصلي وسوف تلتزم بالصلاة. أما لو انعكس الآن، البعيد لن يصلي ولن يلتزم، هل يعلم الله تبارك وتعالى في الأزل بأنه سوف يصلي ويلتزم؟ يلزم الجهل في علمه تبارك. فالعلم حقيقته انكشاف الواقع، ليس لحيثيات حيثية كشف، والكشف تابع للمنكشف. إذا كان الجدار في الخارج أصفر ينكشف ماذا؟ أصفر. إذا كان أزرق ينكشف أزرق.
لا، نقول أنه بالعلم هو أصفر، ففي الواقع يتحقق يعني كأنما معلول للعلم وليس العلم معلول له للواقع.
العلم ما هو؟ تعرف لي العلم. هذا تتكلمت عن القدر، لأن الله تبارك وتعالى علم أن هذا سوف يكون مختارا.
العلم والقدرة والإرادة كلها شيء واحد.
كلها شيء واحد صحيح، ولكن مفهوم العلم يختلف عن مفهوم أنت في البرهان تتعامل مع الواقع أو مع المفاهيم. أنت لو تريد أن تستند إلى علم الله بالأشياء، نقول لك علم الله بالأشياء تابعا. صحيح الله حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة تعلم بذاتها، تفعل بذاتها، صحيح؟ وذاتها واحدة وهي المؤثر. نعم، هذا بلحاظ الخارج، ولكن في مقام الاستدلال أنت تستند إلى القدرة في أن الله يعلم، أو تستند إلى العلم في أن الله يعلم؟
إلى العلم.
فأنا أقول لك علم الله تبارك وتعالى تابع للمعلوم في الواقع. فإذا كان تابعا للمعلوم، نسأل هذا المعلوم هل هو صدور الفعل على نحو الضرورة أو صدور الفعل على نحو الاختيار؟ إذا كان صدور الفعل على نحو الضرورة تم كلامك، حيث أن الله يعلم بأن الفعل لا بد وأن يصدر على نحو الضرورة، ففي الواقع الفعل ضروري. فإذا كان الفعل ضروري لا يمكن أن يريد الباري عدمه. أما إذا قلنا لا، الله يعلم بأن الفعل صادر منه على نحو الاختيار، النتيجة أن الفعل في الخارج على نحو الاختيار، فإذا كان الفعل على نحو الاختيار يمكن أن يريد الباري تبارك وتعالى عدمه، لأن المانع من إرادة العدم ضرورية ضرورة الفعل، المفروض أن ضرورة الفعل منتفية.
هذا بالنسبة،
وهذا يأتي على أفعاله تبارك وتعالى. الآن الله ألا يعلم بأنه سيخلق السماوات والأرض؟ يعلم أم لا؟
يعلم قبل أن يخلق.
يعلم قبل أن يخلق. فإذا كان المعلوم لا بد وأن يكون ضروري،
لأنه تابع للعلم.
المعلوم
تابع. إذا كان تابعا للعلم فلا بد أن يكون ضروري. فإذا فعل الله عليه سوف يكون ضروري ليس باختياره.
هذا
تلتزم يلتزم به الأشعري أن الله مجبور في أفعاله. هل لا يلتزم به الأشعري؟ هذا منبه على فساد قوله. لا نحن نقول لأن الله سيخلق بالاختيار. الباري يعلم بأنه سيخلق بالاختيار. فعلمه يؤكد الاختيار. لأنه ينفي الاختيار.
هو مختار. ولكن عندما اختار هذا الشيء لا بد أن يكون.
الاختيار فرع العلم أو قبل العلم.
هو نفسه حقيقة واحدة.
لا الاختيار غير العلم مفهوما. هذا تتكلم عن الخارج. لا يقع خلط بين الخارج وبين المفاهيم. نحن نقول هكذا. الاختيار فرع العلم. إذا علم الله تبارك وتعالى اختار. والاختيار ليس إلا أعمال القدرة. كونه تبارك وتعالى إن شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. فلب الإشكال هو هذا. تصور أن الله تبارك وتعالى تصور أن علم الله تبارك وتعالى يوجب ضرورة الفعل. نقول لا، لا يوجب ضرورة الفعل، بل علم الله بحسب واقع الفعل. إن كان ضروريا فالله يعلم به عن نحو الضرورة، إن كان لا على نحو الضرورة عن نحو الاختيار الله يعلم به عن نحو الاختيار. نفس الكلام في القدرة. الآن تعال للقدرة. القدرة ليست هي الفاعلة، ليست المؤثرة. تعال للقدرة. الله تبارك وتعالى هل بقدرته يجعل فعل العبد ضروريا عليه أو لا؟ الباري تبارك وتعالى إذا اختار أن يكون العبد مختارا فهو يوجد العبد ماذا؟ بالقدرة مختار. وإذا اختار أن يجعل العبد مجبورا فهو يوجد العبد مجبورا. أيهما الصحيح، الأول أم الثاني؟ القدرة هل هي تجعل الفعل مجبورا، تجعل العبد مجبورا على فعله أو لا؟ القدرة إذا تعلقت به على نحو إذا تعلقت به بنحو الاختيار يكون مختارا، إذا تعلقت به بنحو الجبر يكون مجبورا. أي معنى من هذه المعنيين هو الصحيح؟ والمعنى الثاني. وإلا يلزم أن تقول الله غير قادر على أن يجد مختار، لأن الباري تبارك وتعالى كلما فعل شيئا لابد وأن يكون ماذا؟ كلما خلق إنسان لابد أن يكون ذلك الإنسان مجبور في فعل. لأن الله غير قادر على إيجاد إنسانا مختار. هل يلتزم الأشعري بسلب القدرة عن إيجاد مختارا؟ لا يلتزم. أحسنتم. الأشاعرة يصححون ذلك بنظرية الكاسب. أتوقع يمكن مرت عليكم ضمن 200 صفحة في الإلهيات. هم يصححون بالكاسب، وفي الكاسب عندهم نظريات متعددة وتفاسير مختلفة. ولذلك الشاعر قال مما يقال ولا حقيقة عنده مقولة تدنو عن الأفهام. الكسب عند الأشعر والحال عند البهشمي وطفرة النظام. من الألغاز العلمية نظرية الكسب، لكن المشهور عنهم أنهم يقولون الكسب حقيقته هو أن الفعل وإن لم يكن فعل العبد إلا أنه مقارن لإرادة جعلها الله تبارك وتعالى في العبد. فالعبد عنده إرادة لفعل مثلا الكذب، فالباري تبارك وتعالى يخلق الكذب مقارنا لهذه الإرادة من دون أن يكون للإرادة تأثير، ويقول هذا وجه استحقاق المادح والذام والثواب والعقاب، لأنه يريد. بخلاف مثلا المؤمن فإنه لا توجد عنده هذه الإرادة. ولذلك الباري تبارك وتعالى لم يخلق مثلا الكفر مقارنا لهذه الإرادة. نعم لا يأتي الكلام في هذه الإرادة. العبد أيضا يعمل هذه الإرادة أو لا؟ الله هو الذي يخلق إرادة القبيح فيه. فالكلام يعود ماذا؟ في نفس هذه الإرادة التي صوروها في الكاس. على كل حال هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. الآن خلت الطيخة. الحمد لله رب العالمين.